الفلسطينية. الكيان الصهيوني يواصل مجازره في قطاع غزة وارتقاء عدد من الشهداء في مناطق مختلفة من القطاع. إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن مسيرات يوم القدس لهذا العام ستكون الأفضل والأروع مقارنة بالسنوات السابقة. وفي رسالته الخاصة بيوم القدس العالمي اعتبر سماحته فعاليات هذا اليوم دليلا على صمود وثبات الشعب الإيراني على أهدافه الأساسية بدعم فلسطين، مضيفا أن المشاركة الشعبية بالمسيرات امتدت على مدى السنوات السابقة إلى القرى والبلدات الصغيرة ولم تقتصر على المدن الكبرى. وأشار سماحته إلى استخدام هذه المسيرات من قبل أنظمة مناهضة للجمهورية الإسلامية كدعاية ضد الإيرانيين تزعم وجود خلافات بينهم، مشددا على أن تظاهرات هذا العام ستفند هذه الأكاذيب. يستعد الملايين من أبناء الشعب الإيراني للمشاركة الواسعة في مسيرات يوم القدس العالمي التي ستنطلق اليوم في العاصمة طهران وعشرات المدن الإيرانية الأخرى. ودعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الشعب الإيراني إلى المشاركة في فعاليات يوم القدس العالمي لإعلان كراهيتهم للكيان الغاصب وسياساته الدموية والتوسعية. وأكد أن كيان الاحتلال يرتكب المجازر أمام العالم ويدعي في الوقت ذاته التزامه بحقوق الإنسان بكل وقاحة، كما دعا رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية إضافة إلى كبار مراجع الدين في مدينة قم المقدسة أبناء الشعب الإيراني بمختلف فئاته إلى المشاركة الواسعة في مسيرة يوم القدس العالمي. حول يوم القدس العالمي الذي يصادف اليوم وهي آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، نستمع إلى التقرير التالي.
إن على العهد يا قدس، شعار يوم القدس العالمي في هذا العام، ودلالته العهد الوثيق مع هذه المدينة المقدسة وتطلعاتها بالتحرر من براثن الاحتلال.
القدس الشريف قلب فلسطين، ما دام الكيان الغاصب يسيطر على القدس فإن أيام السنة كلها يجب أن نعتبرها يوم القدس.
ومن مطلق هذا اليوم منذ 46 عاما الإمام الخميني الراحل قدس سره، إلى القائد الحالي لثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، مرورا بكل القادة الشهداء والأحياء، تواصل التأكيد بل وازداد على أهمية إحياء هذا اليوم والتمسك بالقضية الفلسطينية كقضية محورية للعالمين الإسلامي والعربي. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أكد أن الشعب الإيراني سيعبر في يوم القدس عن استنكاره للكيان الصهيوني ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني، مستنكرا تصرفات الكيان الوحشية والاستفزازية. وأكد حرس الثورة الإسلامية أن هذا اليوم هو رمز وحدة الأمة الإسلامية والمقاومة ضد الاحتلال وانتهاكات حقوق الإنسان، واختبار كبير للضمائر الحية في العالم. ومن إيران إلى لبنان والعراق واليمن والعديد من الدول جرت التحضيرات وأطلقت الفعاليات والهاشتاغات، والتي تؤكد جميعها على تجديد العهد مع المقاومة ورفض الظلم وإعلان تضامن الشعوب المستضعفة في مواجهة الهيمنة العالمية. ولمناسبة يوم القدس العالمي دعت وزارة العلوم الإيرانية المجتمع الدولي لا سيما نشطاء حقوق الإنسان إلى استخدام كافة الأدوات لمنع استمرار الجرائم التي يرتكبها الكيان المحتل بحق فلسطين وشعبها، مطالبة بإحالة ملف غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية وملاحقة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن حصانتهم السياسية أو الدبلوماسية ووفقا لقوانين المحكمة الجنائية الدولية.
شنت طائرات أمريكية فجر اليوم أكثر من 40 غارة جوية استهدفت عدة مناطق في اليمن بقنابل شديدة الانفجار بما في ذلك العاصمة صنعاء. وفي التفاصيل قال مصدر محلي أن غارتين استهدفتا مطار صنعاء الدولي، كما استهدفت غارة أخرى الناحية الشمالية للعاصمة. واستهدفت الطائرات الأمريكية منطقة السواد جنوب محافظة صنعاء، فضلا عن غارة على منطقة القيادة في مديرية التحرير وسط العاصمة، الأمر الذي أسفر عن أضرار في منازل المواطنين المدنيين. كما استهدفت ثلاث غارات أمريكية مديرية الحية في محافظة الحديدة الساحلية شمال غرب اليمن. وشنت الطائرات الأمريكية خمس غارات على منطقة العصايد بمديرية الصفراء في محافظة صعدة. أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن أن التحرك السياسي والإعلامي لأمريكا والاحتلال الإسرائيلي بات مكشوفا لتصفية القضية الفلسطينية واستكمال المشروع الصهيوني. وذكر السيد عبد الملك الحوتي أن الأمريكي يتحدث بنفسه عن التهجير، لافتا إلى مساعي كيان الاحتلال المستمرة لتهويد المسجد الأقصى ومواصلة التهجير القسري بمدن الضفة الغربية. كما أشار الحوتي إلى فشل العدو بمخططاته بالرغم من الدعم الأمريكي له، مشيدا بحركة حماس وعدم تنصلها من بنود المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار. أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي من نوع ذو الفقار. وأكد المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع قصف هدف عسكري جنوبي يافا المحتلة بصاروخ فرد صوتي من نوع فلسطين 2، مشيرا إلى استهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وقطع بحرية معادية بالصواريخ المجنحة والمسيرات ردا على العدوان الأمريكي على اليمن. ولفت سريع إلى أحباط هجمات العدوان من خلال تصعيد العمليات البحرية ضده، مشددا على مواصلة الحصار على سفن الاحتلال في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة. استشهد 7 أشخاص وأصيب آخرون في عدوان إسرائيلي استهدف مجموعة من الأشخاص في شارع النفق وسط مدينة غزة، كما تعرضت المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية لمدينة غزة لقصف مدفعي من الآليات الإسرائيلية. كذلك أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة نحو المنازل شرقي جباليا شمالي القطاع وجنوبيه. وتحدث مصدر محلي عن ارتقاء شهيدين وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي على منزل في بلدة الفخاري شرقي مدينة خان يونس. وقال المصدر إن طيران الاحتلال المسير أطلق نيرانه في اتجاه المنازل وسط بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، وشدد على أن القصف الإسرائيلي يتركز على منازل مأهولة وتجمعات سكنية، فضلا عن استهداف الاحتلال طواقم الدفاع المدني. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن مسيرات يوم القدس لهذا العام ستكون الأفضل مقارنة بالسنوات السابقة. أكثر من 40 غارة أمريكية تستهدف صنعاء ومدنا يمنية أخرى. والحوثي يؤكد مواصلة دعم القضية الفلسطينية. الكيان الصهيوني يواصل مجازره في قطاع غزة وارتقاء عدد من الشهداء في مناطق مختلفة من القطاع. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. مستمعينا الكرام، يبدو أن حالة الهدوء والاسترخاء الأمني التي عاشتها سوريا منذ سقوط النظام قد انتهت، فكانت أحداث الساحل ناقوس خطر ينبئ ببداية مرحلة جديدة قد لا تكون مبشرة للسوريين جميعا. الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة الانتقالية وقوات قسد لم يكتب له النجاح أيضا، فجاء الإعلان الدستوري والذي قوبل بالرفض من قبل الكرد وغيرهم من الأقليات ليضع نهاية لهذا الاتفاق. تلك الأحداث وغيرها انعكست سلبا على حالة الانفتاح الدولي على سوريا، وبات التعويل على مؤتمر بروكسل ليشكل علامة فارقة في مسار رفع العقوبات عن سوريا أمرا يبدو أنه مستبعد، خاصة وأن التوقعات وصلت حد التشكيك بمشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في المؤتمر. ومن ثم جرى الإعلان عن تلك المشاركة بعد تدخل إحدى الدول الخليجية الداعمة للحكومة في دمشق، وجاء الإعلان عن أنه سيتم توجيه الدعم المالي الأوروبي البالغ 2.5 مليار يورو إلى المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة التي تعمل داخل سوريا وفي دول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين، بمعنى أن هذه الأموال لن يتم منحها إلى الإدارة الجديدة بشكل مباشر، مع الإشارة إلى أن هذا الرقم يعد صغيرا مقارنة بما تم تقديمه العام الماضي والذي بلغ 7.5 مليار يورو. كان هذا المؤتمر قد عقد بنسخته 9، وهي المرة الأولى التي تكون فيها سوريا حاضرة في المؤتمر إلى جانب العشرات من الوزراء الأوروبيين والعرب وممثلي المنظمات الدولية. مستمعينا الكرام، أسباب كثيرة تقع خلف أحداث الساحل السوري يمكن تلخيصها بحالة اللا أمل التي أصبح يعيشها عدد كبير من أبناء تلك المنطقة نتيجة لتدهور أوضاعهم الاقتصادية بعد فقدانهم لوظائفهم. حالة الخوف والملاحقة لما يسمى بفلول النظام أدت دورا كبيرا في ذلك، خاصة وأن غالبية هؤلاء من أبناء تلك المناطق. المشكلة في مصطلح فلول النظام أنه مصطلح فضفاض يمكن تفصيله على قياس الشخص المستهدف، بينما الفلول الحقيقيون أو كبارهم على الأقل كانوا قد فروا إلى خارج سوريا، وقام البعض منهم بتسوية أوضاعه رغم تورطه بقتل السوريين وفقا لشهادة المواطنين الذين تظاهروا في عدة مناطق احتجاجا على مثل تلك التسويات. استبدال هذا المصطلح بمصطلح الخارجين عن القانون أو قتلة الشعب السوري يبدو أنه أفضل وأقرب للواقع، ويرسل رسائل طمأنة لمن لم يرتكب مثل تلك الجرائم. الحديث عن العدالة الانتقالية يثير قلق الكثيرين، ليس من أبناء الساحل وحدهم، فقوات قسد على سبيل المثال كان بعض عناصرها قد ارتكب جرائم موثقة بحق أبناء العشائر في تلك المناطق، فهل الحكومة قادرة على التصريح بأن العدالة ستطال هؤلاء؟ التحدي الأكبر للعدالة الانتقالية هو مدى قدرتها على تبرئة من كان يعمل في الجيش والشرطة ولم يقم بجرائم بحق الشعب السوري، فالتعتيم غير صحيح بكل تأكيد. مستمعينا الكرام، العامل الخارجي حاضر وبقوة في المشهد السوري، وما يزيد من قوته وفعاليته هشاشة الوضع الداخلي وحالة الفوضى والانقسام السياسي إزاء ما يجري من أحداث. المعالجة الأمنية وحدها ليست كافية، وهو ما تنبهت إليه الحكومة فبادرت إلى تحقيق تقدم في المسار السياسي عبر إعلانها توقيع اتفاق مع قسد. ومن ثم جاء الإعلان الدستوري الذي زاد من توتر الأوضاع بدلا من تهدئتها. الاتفاق مع قسد لم يكن اتفاقا بقدر ما كان إعلانا للمبادئ التي جرى الاتفاق عليها بين الطرفين، لكنه كان هاما في توقيته بالنسبة للحكومة، حيث كان مجلس الأمن الدولي يناقش سياسة الحكومة السورية تجاه الأقليات على خلفية ما حدث في الساحل، وبالتالي كان من المفيد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مع الأقلية الكردية. أيها الأفاضل، جاء الإعلان الدستوري بصيغة أثارت حفيظة الكثير من السوريين من مختلف المكونات والانتماءات لأسباب كثيرة، أهمها الاستئثار بالسلطة والصلاحيات وحصرها بيد رئيس الجمهورية، وهي الفكرة التي يتشاركها غالبية المعارضين لهذا الإعلان. ربما ظروف المرحلة الانتقالية وخصوصية الوضع السوري تتطلب ذلك، لكن تلك الفكرة لم تمكن الحكومة ولا وسائل الإعلام من إقناع الشعب السوري بها، وبالتالي فإن الكثيرين بنوا مخاوفهم بالقياس على تجارب الماضي. الحديث عن الفقه الإسلامي كمصدر من مصادر التشريع يثير حفيظة غير المسلمين وعدد كبير من المسلمين العلمانيين المؤمنين بفكرة فصل الدين عن الدولة. فصل الدين عن الدولة فكرة جرى التسويق لها بشكل سلبي وخاطئ، لذا رأينا انقساما حادا بين من يؤيد تلك الفكرة وبقوة ومن يعارضها بالمطلق. إنها أقرب ما تكون إلى فصل السلطات لتمارس كل سلطة دورها بعيدا عن توغل سلطة على غيرها، مع التأكيد أن هذا الفصل هو فصل عضوي لا مطلق. كما أن تأكيد عروبة سوريا أثار حفيظة الكرد وجعلهم يرفضون المضي في التوافقات مع حكومة دمشق، وهو أمر ربما مرحب به من قبل تركيا التي لم تكن راضية على هذا الاتفاق، فهي ترى في القوات الكردية جماعات إرهابية يجب القضاء عليها. يضاف إلى ذلك ضعف لجنة كتابة الإعلان الدستوري في الدفاع عما ورد فيه من أفكار زاد الطين بلة، وجعل هذا الضعف الكثيرين يتساءلون عن آلية اختيار مثل هؤلاء، وهل تم اختيارهم وفقا لمعيار الولاء للكفاءة؟ فالعديد منهم يتمتع بكفاءة أكاديمية، لكنهم جميعا يفتقدون إلى الخبرة السياسية، وهي هامة ومطلوبة لمثل هكذا مهمة. أيها الأفاضل، سيطرة الخطاب الشعبوي والافتقاد إلى الهدوء والفعل البناء هي سمة الأبرز للحالة السورية، وتشكل عامل ضغط وتشويش على أداء الحكومة، وتحول دون قدرة المثقفين وقادة الرأي على التعبير عن مواقفهم وآرائهم إزاء ما يحدث. صدر إعلان الدستور وبشكل موسع، لكنه خلا من الإشارة إلى كلمة ديمقراطية، وهو ما يشير إلى حساسية هذه الكلمة بالنسبة لحكام سوريا الجدد، رغم أنها الطريق لمخاطبة الحكومات الغربية وخلق حالة من الإطمئنان لديها. أيها الأفاضل، منذ وصول الحكومة الجديدة إلى الحكم في سوريا تم الإعلان عن أنه ستكون هناك زيادة في رواتب الموظفين بنسبة 400%، لكنه لم يتحقق شيء من ذلك، رغم أن الحكومة قد أنهت مدتها الزمنية والمقررة بثلاثة أشهر. حل جهازي الجيش والشرطة وتسريح عدد كبير من العاملين جعل مئات الآلاف من الأسر من دون مصدر رزق، خاصة وأن الحياة الاقتصادية مشلولة وأن العمل الخاص غير ممكن في ظل الظروف الحالية. فزيادة أسعار الخبز والغاز وبعض الحاجات الضرورية للمواطن وبشكل كبير زاد من حدة الفقر، وباتت أسباب الجريمة كلها متوفرة والحالة الأمنية مشجعة على ارتكابها. التحسن الوهمي في سعر صرف الليرة السورية نتيجة للمضاربة وغياب الشفافية في طريقة تحديد سعر الصرف جعل الكثير من السوريين يفقد قسما كبيرا من الحوالات التي ترسل إليهم من أبنائهم في الخارج، مع الإشارة هنا إلى تمكن الحكومة من تأمين الخبز والمحروقات والاحتياجات اليومية للمواطنين، وهو أمر إيجابي أنهى حالة الاحتكار والفساد التي كانت سائدة من قبل. فجميع السلع متوفرة اليوم في سوريا وبسعر أرخص من قبل، لكن من يستطيعون شراءها أقل من السابق. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم برفقة برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. نتناول في هذا اللقاء هل هناك آليات واقعية لإعادة صياغة دستور يحظى بإجماع سوري؟ وما هي الضمانات التي يمكن تقديمها للسوريين لطمأنتهم بعدم إفلات المجرمين من العقاب؟ وما هي شروط نجاح المصالحة الوطنية؟ نحييكم من جديد أيها الأفاضل، وننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور علي السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دكتور، بالنسبة للإعلان الدستوري الجديد في سوريا الذي أثار رفض الأقليات مثل الكرد وانتقادات حول تركيز الصلاحيات بيد الرئيس، ما مدى خطورة هذه الانقسامات على مستقبل الوحدة الوطنية؟ وهل هناك آليات واقعية لإعادة صياغة دستور يحظى بإجماع سوري؟
يعني لا شك أن الإعلان الدستوري الجديد في سوريا كان ناقصا من كل الجوانب والاتجاهات، وخصوصا بالشكل وبالمضمون. بالشكل لم يكن هناك مشاركة وطنية واسعة من كل مكونات الشعب السوري في صياغة الإعلان الدستوري الجديد، لم يكن لكل أطياف الشعب السوري رأي في هذا الموضوع، إنما كان هناك مجموعة من الأفكار والشروط والبنود وضعها شخص واحد وجهة واحدة. كل الصلاحيات بيد الرئيس، لم يعطي أي فرصة للمشاركة السياسية، وهذا يتناقض مع موضوع الديمقراطية. وكان هذا الإعلان الدستوري بمثابة دعم ديكتاتورية الحكم وديكتاتورية الرئيس في فعل ما يريد بدون أي مساءلة، بدون أي مشاركة، بدون أي مناقشات حول الأمور التي تخضع لنقاشات جوهرية، وخصوصا أن سوريا في حرب بحاجة إلى نقاشات معمقة للخروج من هذه الأزمة المستفحلة. وبالتالي هذا الإعلان الدستوري غير كافي، لن ينقذ سوريا من مشاكلها، لن يلبي طموحات كل أطياف الشعب السوري، وبالتالي هذا النقص الذي يعتري هذا الإعلان بطبيعة الحال سيزيد من انقسامات الوضع في سوريا، سيهدد الوحدة الوطنية، سيزيد من الشرخ على مستوى الانفصال والحكم الذاتي، وكل طرف يريد أن يحمي نفسه لأنه غير موجود وغير معني في هذا الإعلان الدستوري، والهواجس الموجودة لديه ما زالت كبيرة وعميقة جدا في ظل يعني الريح العاصفة والمشاكل الكبيرة التي تعصف بسوريا اليوم. هناك فقدان للثقة بهذه الطبقة السياسية بالعصابات التي وصلت إلى الحكم، وخصوصا من خلال أدائها، من خلال احتكارها للسلطة، من خلال استبعاد المكونات الأساسية سواء القومية والسياسية والمذهبية، ابعادها من الحكم. وبالتالي هذه مسألة اليوم خاضعة لتجاذبات كثيرة وكبيرة جدا، ويجب أن يكون هناك آليات جديدة لصياغة دستور حقيقي يلبي رغبات الجميع من خلال إنشاء يعني مؤتمر للحوار ينبثق عنه لجنة من أجل أن تصوغ الدستور الجديد، أو على الأقل مقدمة لإعلان دستوري متوازن يتناسب مع الجميع.
طيب دكتور، كيف يمكن تحقيق عدالة انتقالية عادلة في ظل اتهامات بوجود فلول النظام وارتكاب جرائم من قبل مجموعات تابعة للإدارة الجديدة؟ برأيكم ما هي الضمانات التي يمكن تقديمها للسوريين لطمأنتهم بعدم إفلات المجرمين من العقاب؟
يعني لا شك أن بعد كل حرب ومشاكل تعصف بأي دولة من الدول، وخصوصا مع انتقال يعني طبقة سياسية للحكم بطريقة جديدة، يعني لابد من أن يكون هناك توازن في إنشاء سلطة جديدة، في إنشاء دستور جديد، أن يكون هناك مصالحة وطنية، يكون هناك عفو عام، لا يعني جرائم وارتكابات متعددة وانتقام وقتل على الهوية وعدم قبول الآخرين، لأنه لا يمكن بناء الدول في ظل عقلية ثأرية وفي ظل استئثار بالسلطة واستبعاد لمجموعات كبيرة من شرائح المجتمع. وبالتالي هذه المكونات ماذا تفعل بوجودها إذا كان هناك إصرار أو كان هناك استبعاد لهذه المكونات عن الحكم؟ لن يكون هناك استقرار، لأنها ستعود هذه المجموعات إذا كانت بعيدة عن الحكم والمشاركة السياسية من أجل الضغط وإعادة الاعتبار لوجودها لمشاركتها في الحكم، ولن تقبل بأي نظام سياسي لا يضمن حقوقها، لا يضمن وجودها في السلطة، ولا يضمن أمنها بطبيعة الحال. لذلك اليوم الانتهاكات وأيضا الانتقامات التي تحصل في سوريا بناء على الفترة السابقة من الحكم، وهذا لا يبني دولة، وهذا لا يمكن أن يبني الثقة بين مكونات الشعب السوري. بحاجة اليوم إلى مؤتمرات للمصالحة الوطنية، بحاجة إلى تجاوز كل الخلافات السابقة والاتفاق على نظام جديد مشترك متوازن يضمن كل الحريات والحقوق، وتكون هناك واجبات متوازنة بين كل أطياف الشعب السوري، وإلا ستبقى الأمور في فوضى ومشاكل واضطرابات وانتقامات لن يصب في مصلحة النظام الجديد واستقراره إذا ظلت هذه العقلية قائمة في إطار الفلتان والفوضى.
دكتور، إذا تسمح لي بهذا السؤال، يعني هناك تدخل دول خليجية في دعم الحكومة، وهناك رفض تركي لاتفاق دمشق مع الكرد. هل تعتقد دكتور علي بيضون أن الحل السوري ممكن في ظل هذا التدخل الإقليمي والدولي المتصاعد؟
لا شك أن التدخلات الخارجية هي معطلة للحوار في سوريا، معطلة للاستقرار والهدوء في الداخل السوري، وخصوصا التدخلات الخليجية في هذا الموضوع بين داعم وبين رافض، وأيضا موضوع يعني الاتفاقات التي تحصل في طريقة ما، خصوصا بين الأكراد والحكومة الانتقالية المؤقتة في سوريا مع الكرد، يعني بطبيعة الحال قد لا يكون يعني له أهمية أو مقبولية لدى الأتراك في هذه المرحلة، وخصوصا أن تركيا تريد تحجيم الدور الكردي في سوريا وعدم إعطائه أي فرصة لأخذ مكاسب سياسية وجغرافية وأمنية، وهذه مسألة قد تعقد الأمور يعني في داخل سوريا في موضوع الحل، إذا تم استبعاد الأكراد من الحل السياسي أو الاندماج في ظل السلطة والمؤسسات والمواقع السياسية والدستورية، وبالتالي هذه مسألة بطبيعة الحال يعني ستخلق مشاكل كبيرة جدا، لأن هناك من يريد أن يأخذ دور ونفوذ في داخل سوريا من خلال هذه التدخلات، قد يكون هناك عرقلة لاتفاقات، قد يكون هناك دعم لفصائل محددة ترفض الحلول السياسية وعملية الاستقرار، إذا لم يكن لهذه الدول الخليجية أي فرصة للنفوذ والتحكم داخل سوريا، وبالتالي ستخضع سوريا للتجاذبات السياسية والأمنية بفعل هذه التدخلات، مما يشير إلى أن الاستقرار في سوريا سيكون هشا أو ضعيفا وبعيد المنال في ظل يعني هذا التدخل الإقليمي والدولي، لأن كل دولة ترغب بأن يكون لها دورا وتدعم فصائل محددة، وقد ترفض أي تسوية سياسية لا يكون لها حصة في يعني مستقبل سوريا.
طيب ضيفي الكريم الدكتور علي بيضون، لو سمحت ابقى معنا، وابقوا معنا مستمعينا الكرام، بعد فاصل قصير نواصل إن شاء الله. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم من جديد، ولازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، ونتناول آخر التطورات على صعيد الساحة السورية. طيب مرة أخرى نعود إليكم، وكما أعود لضيفي الكريم الدكتور علي بيضون. دكتور، الاتحاد الأوروبي خصص 2.5 مليار يورو للمنظمات الإنسانية دون الحكومة، هل ترون في هذه الخطوة محاولة لتحييد النظام، أم أنها تعكس فقدان الثقة الدولية بقدرته على إدارة الأزمة؟
هذا يعبر عن أن يعني الاتحاد الأوروبي يريد أن يكون شريكا في إدارة الوضع في سوريا، يريد أن يكون له فرصة للتدخل تحت عنوان الإنساني والاجتماعي والصحي والثقافي والتربوي، وهذه مسألة أصبحت معروفة أن الحكومات الأوروبية والغربية عادة تنتهج هذه السبل وهذه الأدوار من أجل التسلل إلى داخل الدول تحت حجة بأنها تريد دعم إنساني ودعم الشعب السوري، كما فعلت في لبنان وفي فلسطين وفي العراق وغيرها، بأنها لا تتعامل مع الحكومات، يعني لا تعطيها فرصة للدعم للحكومة مباشرة، ولا رفع العقوبات عن الحكومة، ولا تبني لهذه الحكومة، وخصوصا اليوم هذه الحكومة ما زالت لديها عقوبات دولية وإشكالية في موضوع يعني عقائدها وفكرها، يعني التكفير وغيرها من الأمور التي يعني إلى الآن غير مقبولة دوليا. ولكن الاتحاد الأوروبي اليوم يدخل إلى سوريا من خلال الجانب الإنساني، وبالتالي يتسلل إلى داخل سوريا ويتحكم بمفاصل أساسية قد تكون هي مقدمة لتدخل سياسي ما بعد يعني التعمق في هذه الأزمة وتدويل الأزمة داخل سوريا لتكون هي لها تشعبات دولية وتحكم دولي وإيجاد موطئ قدم لهؤلاء الدول الغربية والأوروبية في التواجد في داخل سوريا، ومن ثم يعني العمل من داخل المؤسسات الاجتماعية وتحت حجة دعم اجتماعي وثقافي وتربوي، وبالتالي الضغط على المستوى السياسي وغيره.
طيب دكتور، بالنسبة لسؤالي الأخير في هذه الحلقة، الإدارة الحالية في سوريا اعتمدت على المعالجات الأمنية ثم أعلنت عن مسار سياسي، هل برأيكم يمكن الجمع بين هذين المسارين، وما شروط نجاح المصالحة الوطنية؟
طبعا يعني الإدارة الحالية في سوريا هي تعيش في حالة تخبط وفوضى، لا يوجد لديها رؤية واضحة للانتقال من هذه الفوضى والمشاكل في داخل سوريا، والمسار السياسي هو الأساسي في هذا الموضوع، لأن الاعتماد على المسار الأمني والمعالجات الأمنية سيخلق مشاكل وتوترات، وبالتالي سيكون هناك خوف من كثير من المكونات السياسية والمذهبية في داخل سوريا من هذه الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من دعم للمسلحين وإعطائهم التغطية القضائية والأمنية والسياسية في فعل ما يريدون من مجازر وقتل وخطف وسرق ونهب. اليوم المعالجات الأمنية في داخل سوريا يجب أن تكون تحت ظل القانون وسقف القانون، تحت أيضا في مسار متوازي مع المسار السياسي من خلال الحوار، من خلال مؤتمرات الحوار، من خلال الذهاب إلى الانتخابات بسرعة، لا تأجيل الانتخابات إلى 5 سنوات. وبالتالي ماذا سيصبح في الوضع السياسي والداخلي والأمني إذا استمر الوضع بنفس العقلية، بنفس الإدارة، بنفس الفوضى لمدة 5 سنوات؟ سينهار الوضع في داخل سوريا إن لم تتم المعالجة السياسية وجلوس كل مكونات سوريا والأفرقاء والأطراف والأقليات وغيرهم في طاولة واحدة مستديرة يعالجون كل المشاكل والهواجس التي يطلقونها ويبدونها باستمرار، لأن بقاء السيطرة للمسلحين والعصابات المسلحة بطريقة غير قانونية وغير دستورية، لا تتحكم بها الإدارة المركزية المؤقتة في سوريا، بالتالي هذا يفتح الباب على الكثير من الأمور الخطيرة في موضوع الانقسام، في موضوع الانفصال، في موضوع الحكم الذاتي، في موضوع بناء يعني مناطق مقفلة، وخصوصا ما نشهده في موضوع يعني الدروز وجنوب سوريا، وأيضا في موضوع الأكراد وما يحصل مع العلويين في الساحل السوري. هذا يؤكد على أن يعني المعالجات الأمنية لم تفضي إلى أي حل أو أي طمأنة لهذه المكونات، وبالتالي يعني يبقى الوضع متوترا وتبقى المشاكل كبيرة جدا ولا يمكن التنبؤ بنتائجها إلا من خلال استمرار الفوضى ومن خلال يعني سقوط يعني النظام وأيضا سقوط الأمن والاستقرار في سوريا وبقاء هذا التناحر وهذه المشاكل، إلا إذا تم معالجة الموضوع على المستوى السياسي وتفعيل هذا المسار والخيار السياسي الأساسي الذي يمكن من خلاله أن يتم طمأنة الجميع واستعادة الثقة والذهاب باتجاه يعني صياغة مستقبل جديد بمشاركة الجميع من كل مكونات وأطياف الشعب السوري، وخصوصا أن الشعب السوري يتعرض إلى ضغوط اقتصادية وسياسية وأمنية، تدخلات خارجية، هجوم يعني صهيوني واحتلال أراضي يعني بشكل كبير، وبالتالي هذه تحديات كبيرة جدا لا يمكن أن تحل إلا من خلال يعني مؤتمر وطني، حوار سياسي، وضع آلية لبناء دولة جديدة متوازنة لا تقوم على يعني احتكار السلطة واحتكار القرار السياسي ويعني حكم سوريا بطريقة دكتاتورية، وخصوصا أنهم أتوا بشعارات رافضة للنظام السابق، وبالتالي يجب عليهم أن يؤكدوا أن هذا النظام بطبيعة الحال الجديد يجب أن يقوم على أسس ديمقراطية تراعي الحريات، تراعي يعني مصالح الشعب، تراعي التوازنات الطائفية والمذهبية والعرقية، وإلا إن لم يلجأوا إلى هذا المسار السياسي سيكون هناك يعني مراوحة في الوضع السوري وخلق مشاكل جديدة لن تنهض سوريا منها يعني بطريقة سهلة.
طيب دكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من بيروت، شكرا جزيلا لكم، وشكرا لكم لإتاحتكم لنا هذه الفرصة. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، وتناولنا في هذه الحلقة بما سمح لنا وقت البرنامج آخر التطورات على صعيد الساحة السورية وفيما خص الإعلان الدستوري. شكرا لطيب متابعتكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من هذا البرنامج. حتى ذلك الموعد،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رمضان في قوافي الشعر.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم، وطيب الله قلوبكم بحلاوة الإيمان ونفحات الرحمن، ونحن نلاقيكم من جديد عبر جولة لنا أخرى بين رحاب ما قاله الشعراء عبر العصور في رمضان، وذلك من خلال برنامجكم رمضان في قوافي الشعر. إذن كونوا معنا.
أعزائنا الأفاضل، نلاحظ في الشعر الحديث اقتران العيد بشهر الصيام، وهذا الاقتران ينسجم تماما مع شهر رمضان. وعلى سبيل المثال، فإن الشاعر العراقي المعاصر أحمد الصافي النجفي يعتبر رمضان أفضل الشهور وسيدها في مقطوعة شعرية له يقول فيها: رمضان أنت لكل شهر سيد، فيك النفوس لربها تتجدد. ثم يقرن الشاعر العيد برمضان بقوله: يا عيد عدت لنا وعودك أحمد، أي عود للإسلام ذاك السؤدد.
ثم يهاجم الشاعر العادات الاجتماعية السائدة في الأعياد من التباهي بالمآكل والمشارب، ويصحح المفاهيم الخاطئة حول هذه الأعياد، إذ إن العيد هو الشهادة العملية على صفاء النفوس وتطهرها بالصوم. ما العيد غزوك للمآكل جمة، أو مشرب أو ملبس يتجدد؟ ما العيد غير شهادة أن قد صفت منا النفوس بنار صوم توقد؟ إن الأولى جعلوا المآكل عيدهم، قد أفطروا لكنهم ما عيدوا.
وبعض الشعراء في العصر الحديث خصصوا قصائد كاملة لرمضان، وإن اختلفت تجاربهم وأساليبهم في تناول الموضوع، فالشاعر محمد الأسمر زين شعره بحسن الديباجة وصدق العاطفة وجمال التصوير، وهو يتناول الشهر المبارك في قصيدة له بعنوان رمضان، ومطلعها: رعى الله شهر الصوم أما نهاره فناف، وأما ليله فهو ساهر.
وقد سيطرت على قصيدته الحركة النفسية أو التجربة الشعورية كما سيتضح من استعراضنا لها، فهي مقسمة إلى مقاطع ثلاثة متساوية، في كل مقطع أربعة أبيات. تحدث في المقطع الأول عن ترحيبه بقدوم رمضان، وصور الصائمين بقوله: بطان إذا ما الشمس أرخت قناعها، خماص إذا ما أقبلت وهي سافر. فهو يرسم للصائمين صورتين متقابلتين، بطان وخماص، ولكنه وضع صورتين في سياق صوري جديد له دلالته النفسية والاجتماعية. حتى إذا ما جئنا إلى المقطع الثاني من القصيدة، نلاحظ ظل الصورة يخيم عليه أيضا، إذ تعلو فيه نبرة الابتهال الجماعي والدعاء إلى الله. يقول الشاعر: تعاليت ما صمنا لغيرك برهة، نجوع كما بينت والزاد حاضر، ونمسك عنه صابرين كأننا إذا ما صبرنا عنه فالجوع صابر. تعاليت لم تأمر ضعيفا بصومه، ولكن أمرت المرء والمرء قادر.
أعزائنا الأفاضل، وهناك نماذج شعرية أخرى في الأدب العربي الحديث سيطرت عليها الحركة الذهنية أو الفكرية لا الحركة النفسية أو الشعورية، كما رأينا في الأبيات السابقة. فالشاعر جميل سلطان يرقب الهلال بحب وشغف وإعجاب ويرصده مع الراصدين، لأن رمضان هو شهر مبارك، شهر الطاعة وشهر القرآن. يقول الشاعر: حبذا مطلع الهدى من سنائه، باسم يغمر الورى بروائه، شخصت نحوه العيون ندايا، أي حسن يطل من عليائه، رصدوه وليس يرصد فيه غير تقوى تشع من عليائه.
ثم يوضح أنه شهر فيه أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وآله، دعاه فيه إلى الدعوة والرسالة. أنزل الله آية في دجاه، واصطفى أكرم الورى لحبائه، ودعاه إلى الرسالة والبر فلبى، وكان سر ضيائه. ثم إن هذا الشهر الكريم يتكرر كل عام ليجدد النفوس ويسمو بالأرواح ويطهر القلوب من الأهواء والغفلة، فيعود المسلم على تحمل المسؤولية والصبر عليها. ذاك عهد يجد في كل عام ذكريات تطيب من آلائه، يبعث الناس للتقى ويريهم روعة للهدى على أرجائه، فيه تسمو الأرواح عن حماة العيش وتصفو كالماء عند نقائه.
مستمعينا مستمعاتنا، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم،
وما زلنا نقدم لحضراتكم برنامج رمضان في قوافي الشعر، فابقوا معنا مشكورين.
أيها الأحبة، ورمضان عند الشاعر مدرسة الصبر والإعداد للجهاد الأكبر، ألا وهو جهاد النفس الأمارة بالسوء. فرمضان مدرسة تربوية لضبط الحواس والارتقاء بالروح إلى آفاق سامية نحو الكمال المنشود، وتسيغ النفوس كل نضال بعد صبر الأجسام في لأوائه، يلهم المرء في الصيام جلادا يروع القلب عن منى أهوائه.
ثم يبين الشعر في نهاية قصيدته دور الصيام في بناء شعب قوي يسعى إلى المجد، ويربي في نفسه روح إباء الضيم من خلال تربيته على تحمل البلاء والحيلولة دون الوقوع في الضلال. يقول الشاعر: مثل هذا الصيام يخلق شعبا يبتني المجد من دماء أبنائه، مثل هذا الصيام يأنف ضيما يجرع الناس فيه مر بلائه، مثل هذا الصيام يمنع في القوم ضلالا يفت في أعضائه.
وقد لجأ بعض الشعراء إلى أسلوب الرمز في التعبير عن تجربته الشعرية حول رمضان، وأسلوب الرمز عندهم يدل على المرموز بسهولة ويسر، علما أن الرمز أسلوب قديم في الشعر العربي. وعلى ضوء هذا المفهوم للرمز والرمزية يمكن أن نفهم أبيات الشاعر محي الدين عطية في شهر رمضان، والتي يقول فيها: بشراكم اليوم إن الشر محتبس، والأرض قد موحدت، والدرب والفرس، ما أروع السهل مبسوطا لسالكه، ما أطهر النهر لا رجس ولا دنس، طوبى لكم فذئاب الغاب قاطبة قد سلست لم تعد ترعى وتفترس، حتى الأفاعي توارت في مخابئها مشلولة الناب لا سم ولا جرس.
فالأرض مستمعين الأكارم في رمضان أو الأجواء مهيئة لاستنبات بذور الخير، والطريق إلى الله واضح ومفهوم. ثم يأتي التأكيد على الرمز في السهل والنهر، فرمضان مرة في السهل الذي لا نتوء فيه ولا التواء ولا انحراف، أو هو كالنهر يغتسل فيه المرء ويتطهر، بينما الشياطين مقيدة بالسلاسل.
ثم ينتقل الشاعر إلى المقطع الثاني من القصيدة، وفيه يتجه إلى الوضوح والمعاني والأفكار، ويبتعد قليلا عن أسلوب الرمز الذي طغى على المقطع الأول من القصيدة، فيقول: كل النوافذ حول الأرض مشرعة برحمة الله في رمضان تلتمس، من شاء فليغتسل في بحر مرحمة، أو شاء فليغترف منه ويقتبس، أبوابه فتحت والنار مؤصدة، من فاته الركب فهو الخاسر التعس.
أيها الكرام، في ختام تطوافنا بين رياض الشعر الرمضاني عبر برنامج رمضان في قوافي الشعر، لا يسعنا إلا أن نزجي لكم شكرنا وامتناننا على ما عودتمونا عليه من حسن متابعة، ومن دواعي سرورنا أن تكونوا بانتظارنا عند المزيد في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
شكرا لكم، ونسألكم الدعاء في أمان الله.
للنصر ورود، أنت يا قدس وركام القصد على شفة الأم زغاريد، إن قساما قسم المحتل وأثخنه رعبا ويزيد، أغرقهم يا طوفان الأقصى، أغرق فرعون إسرائيل مخلوق خوفا، اضرب 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 يا موسى وارفع كفا حمراء وانزلها نسفا، اغرقهم يا طوفان الأقصى، أغرق فرعون إسرائيل مخلوق خوفا، اضرب 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 يا موسى وارفع كفا حمراء وانزلها نسفا، اكسر بالنار حصارا ما عاد الصبر خيارا، اظهر من تحت الأرض زيتونا من جحيم، اظهر قسام جهادا هذا المحتل تمادا، واجعلهم عصفا معكولا، اجعلهم رميم.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن مسيرات يوم القدس لهذا العام ستكون الأفضل مقارنة بالسنوات السابقة. أكثر من 40 غارة أمريكية تستهدف اليمن، وصنعاء تستهدف مطار بن